نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا أخونا يسأل عن أفضل طبعة للتفسير الكبير للرازي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، التفسير الكبير للرازي طبع مرارا من قديم واعتني به، لكن ليس الحقيقة له طبعة يوصى بها كطبعة علمية، يعني تقوم على أصول خطية وتخدم الخدمة العلمية المعروفة يعني في هذا الباب. لكن نبشر له هو أنه الآن يشتغل عليه، ويشتغل عليه فريق علمي، وإن شاء الله إن مضوا على ما هم عليه فإنهم حول السنتين أو أقل إن شاء الله سيخرج بإذن الواحد الأحد. هناك مشروع كبير لبعض الدور ونعرفها، عندها إخراج، عندها مشروع إخراج 40 تفسيرا كذا، 40 تفسيرا خرج بعضها الآن. من ضمن هذه التفاسير ترى تفسير الرازي، التفسير الكبير للرازي.
جميل.
جمعوا له النسخ الخطية النفيسة وكونوا فريق علمي للاشتغال عليه، سيخدمون الخدمة العلمية المعروفة، التعليقات، المقدمات، الفهارس العلمية سوف يخدم بها. وأرجو إن شاء الله أن ستكون هذه الطبعة بإذن الواحد الأحد ناسخة لما سبق قبلها. أنا أفترض أن صاحب السؤال رجل يعرف قيمة هذا التفسير وما ينبغي أن يكون عليه هو من الحذر حال قراءته، فإن هذا التفسير وما فيه وما أخذ عليه كلام كثير عند أهل العلم، فيكون إن شاء الله على بصيرة. يعني هذا التفسير صحيح أنه من التفاسير المطولة، وصحيح يوجد فيه ما لا يوجد في غيره، وأشياء كثيرة خاصة من الأدلة العقلية ومناقشات العقلية والمنطقية، حتى فيه مادة فلسفية، أشياء كثيرة فيه. أما الشبه باب كبير عندهم، والكلام الذي قيل عنه والرازي في تفسيره هذا أنه يريد الشبهة حالا والجواب نسيئة، هذا قيل عن تفسيري هذا وأكثر من ذلك. القصد أنه يتنبه إلى مثل هذا، يعني إذا قلنا طبعة الكتاب وسئلنا وذكرنا الطبعة الجيدة عنه ونحو، ليس بالضرورة أنه يصلح لأي أحد. لا، أنا أفترض في السائل أنه متأهل للقراءة في مثل هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون كذلك بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب التي تكلمت عن سيرة من سير أحد الأعيان والعلماء المعروفين في القصيم. أما صاحب السيرة فهو الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز المشيقح رحمه الله، المتوفى عام 1391 للهجرة رحمة الله عليه. وأما المؤلف فهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله المشيقح، وفقه الله. هو جاء إلى هذا العالم وهذه الشخصية التي في المشيقح اللي هو الشيخ عبد الله، وكتب عنها هذا الكتاب، سماه أو أصل العنوان سماه كاملا زمن رمز في الذاكرة في ذاكرة بريدة، رمز في ذاكرة بريدة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز المشيقح رحمه الله، المتوفى عام 1391 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب الدكتور والأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله مشيقح أراد أن يترجم لجده في هذا الكتاب أو لوالده آسف في هذا الكتاب ترجمة هي الأكثر والأوسع فيما بين يديه، فتكلم في الكتاب مقدمات ممتازة فيها بداية عن بريدة وشيء من ذلك وتاريخها. طبعا العلامة الشيخ معالي الشيخ عبد صالح بن حميد قدم للكتاب لأنه يعرف الدكتور عبد الهان المؤلف ويعرف أباه قديما، يعني هم صغار يعرفه لما كانوا في بريدة أيام ما كان والده أصلا قاضي هناك، وحتى نقل ثناء أبيه العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، يقول لا لم أجد أحدا أدهى يصدق عليه اسم الداهية في القصيم مثل الشيخ عبد الله المشيقح، هو هذا صاحب الترجمة وأثنى عليه ثنان عاطر. طبعا هو كان له عناية بالعلم وقراءة الكتب وشيء من ذلك والدعوة، وله أيادي مكرم. هذا تقدم الشيخ. هو طبعا قدم بمقدمات كان من أولها وأهمها المقدمة الأولى التي بدأ بها الكتاب، خلنا نشوف هنا عشان الأخوة يصورون الجدول. كان أولها الكلام عن بريدة عبر التاريخ، وهذا كلامه إنما بدأ به لأجل أن سينطبع على الكلام فيما يأتي بعده. بعد ذلك بدأ يتكلم في السيرة الشخصية الفصل الثاني، على في السيرة في سيرة آل المشيقح عموما كأسرة، ومن هم ولماذا سموا مشيقح. قيل إنه تصغير من أشيقح والأشقح، وقالوا هو الرجل شديد البياض المشوب بحمرة كذا، وشيقح تصغير مثل رويضة، تصغير رويضة بطريقة وضحت المقصود. وتكلم عن بهذه الطريقة عن الأسرة وأعيانها وأبرز من فيها من الأعيان وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن صاحب العلم، صاحب الترجمة. طبعا لما بدأ بصاحب الترجمة بدأ أولا بالجد. الجد أصلا كان صاحب شهرة وسمعة وصيت، وكان من كبار الأعيان، وكان يقال أغنى من في البلد كان هو الشيخ عبد العزيز الجد الآن المشيقح، كان من أغنى البلد، وأثنى عليه العلماء ثنانا عاطرا، وكان معروفا كان من أجواد الناس وأحسنهم بسطة في اليد رحمة الله عليه. ثم جعل ذلك مدخل بعد ذلك في هذا الفصل، جعله مثل المدخل لسيرة والده اللي هو محل الترجمة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المشيقح رحمة الله عليهم جميعا. وبتتكلم عنه بالتفصيل، نشأته، ولادته، حتى جاب تفاصيل أولاده وتكلم عن كل أولاده وما هم عليه الآن من المناصب والأعمال. بارك الله في الأحياء ورحم الأموات منهم. ثم بعد ذلك جاءت بتفاصيل برنامجه اليومي، ماذا يفعل، ماذا يقرأ، ماذا يفعل. بقية الفصول هذا فصل خاص، كلام المؤرخين عن الشيخ عبد الله وماذا قالوا عنه وثناهم عليه، ثم وثائق بخط يده وما شهد عليه، وقد كان قد تملك بعض النسخ الخطية النادرة لبعض الكتب المعروفة خاصة للشيخ حسان تيمية وابن القيم وبعض مؤلفات الحنابلة، ماذا قال عنه الشعراء، ماذا قال عنه الملوك والأمراء. وانت ماشي بهذه الطريقة إلينا المشايخ والقضاء ومحبتهم له وثناهم عليه. ثم بعد ذلك وجهاء أعيان بريدة، محطات في حياته مضيئة جدا، ويتكلم عن قضايا فيها من باب تغطية ما كان عليه العلم محل الترجمة رحمة الله عليه، ثم نوافذ الخير ويده الباسطة في ذلك، وماذا قالوا عنه. وهنا مجموعة من المقالات عنه. الكتاب حافل أيضا، ترى حافل بالوثائق وحافل هذه نماذج، هذه نماذج من الوثائق الخطية التي بخط يده والتي كان يتملك بعضها، وبعض المراسلات خاصة أنه يقال أنه كان خطه جميل، وكان يراسل، كان المراسلة بينه وبين الملك عبد العزيز، كان بينه وبين أهل عنيزة والملك عبد العزيز كذا، كان بينهم يعني بين أهل القصيم وهو يعني المراسلات يكتبها. شوفها هذه مليئة الكتاب مثل هذه. طبعا في الأخير في مجموعة أظن أي من الوثائق والصور وشيء من ذلك، وفقه والله الكتاب في مجلد من إصدارات دار الثلوثية. هذا سلمك الله كتاب ضخم قرابة 800 صفحة، وهو عبارة عن سيرة ذاتية كتبها صاحبها، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد أبو عبات. الشيخ إبراهيم أبو عبات وفقه الله، رجل معروف، درس وتكلم عن وقفات، سمى كتابه وقفات في محطات العمر. أراد أن يكتب شيئا من سيرته الذاتية من مراحل الأولى إلى حيث وصل الآن. هو وفقه الله تنقل، بدأ أين ولد، بدأ ثم بعد ذلك انتقل إلى الرياض ودرس في جامعة اليمن في تخصص كلية اللغة، واخذ الماجستير والدكتوراه، وذكر مجموعة من الكبار الأعيان درسوه، محمد عبد الخالق عظيمة، محمد عبد المنعم خفاجي، عبد الرحمن رأفت الباشا، وانت ماشي بهالطريقة هذول درسوه وغيرهم أيضا، وأخذ الدكتوراه وذكر الدكتوراه وقصته وكيف رد رسالة العنوان رد، ثم ذهب إلى مكة للعلامة الشيخ عبد الرحمن العثيمين رحمة الله عليه، وهو الذي أعطاه الرسالة المخطوطة أحد الكتب، قال هذا يصلح، وقدمه وقبل فعلا مباشرة وشيء من ذلك، ودلوا على النسخة الثانية فين يذهب يأتي بها. ثم بعد ذلك بدأ، سار معيدا في نفس الجامعة كلية اللغة 20 سنة تقريبا، وسافر يسافر للدعوة سافر لأكثر من 60 بلد، فكتب رحلاته ما شاء الله تبارك الله، فكتب أشياء عن رحلاتي ومقابلاتي ومن قابل من الأعيان والناس، وشيء ما بين كبار أعيان البلد برؤساء وغيرهم، وما بين رؤساء مراكز وأشياء وعلماء ومفتين البلاد اللي يزورهم. ثم ذهب إلى السودان أظن، وصار الملحق الثقافي هناك أو مركز ثقافي 5 سنين رئيسه، ثم رجع وصار بعد ذلك هو رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس التوجيه الدين بالحرس الوطني، وظل 20 سنة فيه، وهناك صار له أيادي بيضاء في الدعوة وأشياء كثيرة. ثم بعد ذلك وفقه الله لما تقاعد عين عضو مجلس الشورى وفقه الله. الكتاب طبعا من تأليفه وتصنيفه، قدم الكتاب طبعا قدم له معالي الدكتور عبد الله التركي، وش عبد الله التركي هو يعده والده لأنه أصلا كان عميد كلية اللغة لما كان يدرس هو فيها أصلا. وفق الكتاب يا ولدي، خلنا بس نقول للإخوة بعض الفهارس المهمة وآخر الكتاب، لكن الكتاب قبل ما نبدأ بالفهارس، الكتاب حفيل بالصور والتقاطاته ما شاء الله هنا وهناك، وبعض النماذج كثيرة جدا في الباب، إن شاء الله يبان كذا معنا، يطلع معنا مجموعة من هذه الصور، هذه مجموعة من الصور وفقه الله، هذه من أواخر الصور اللي عنده التي عنده، والأبيات وما قيل، هو شاعر له ما شاء الله دواوين، له أكثر 3 أو 4 دواوين تقريبا. هذا ولدي، هذا هو مجموع أو فهرس ما أخرجه، قدم البدايات مرحلة التعلم وكيف انتقل، ثم بعد ذلك كيف كما سقناها قبل قليل، ثم بعد ذلك هذه محطات، هو ليس ما محطات لأنه ما ذكر فصول، صار يقول المحطة الأولى، المحطة الثانية شوفها معالم في حياتي، المحطة الثالثة، والتماشي كل محطة عبارة عن نقلة معينة تستوعب ظرفا معين من حياتي. المحطة هذه الخامسة مثلا في رحاب الحرس الوطني وأعماله، هذه محطة، ثم بعد ذلك محطته يأتي ما يتعلق، هذه المحطة التي بعدها في قبة الشورى، وانت ماشي ما يتعلق بمؤلفاته، رحلاته، زيارات، ما يتعلق بعلاقاته وصداقاته، إلى أن أتى إلى ما آخر شيء ما يتعلق عندنا بمشاعر أخوية، يعني مما قيل عنه نثرا أو نظما، وساق جملة من ذلك وفقه الله، الكتاب ضخم من إصدارات الدار الثلوثية بالرياض. هذا يا ولدي رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يجلي، ترى ما هو ترجمة بقدر ما هو كلام عن فكر وسلوك أحد من كثر فيه عنه اللغط، ما بين قادح فيه ومتكلم عنه جدا، وما بين لا مبرر له شيء من ذلك. وضحت الفكرة؟ أما الشخصية اللي هو محل الكلام، فهو أول وزير بترول كان في السعودية، اللي هو عبد الله ابن حمود الطريقي، هذا هو صورته، عبد الله بن حمود الطريقي، وهو أول وزير للبترول في السعودية، وهو أيضا هو والوزير الفنزويلي أول من أسس الأوبك، وهو أيضا كان صاحب طروحات يعني فيها شطح الصدق يعني، وكان صاحب مشاكسة في المطالبات، كان الأمريكان ما يريدونه في أرامكو ورفعوا عنه كثيرا وكذا. المقصود أزيح بعد منصبه، ثم سافر واستقر إلى لبنان، وخلى لبنان استقر لأنها كانت هادية، بخلاف مصر لأنه كانت تعود بالتيارات اللي هي الاشتراكية والقومية والناصرية وشيء، وكانت على وقتها في خلاف مع هنا مع المملكة وقت أيام الناصر عبد الناصر وأشياء. المقصود وأنشأ هناك مجلة، والمجلة سار يكتب فيها كبار أصحاب التيارات ما بين قوميين وبعثيين وتقدميين وأخلاط، حتى ملاحدة كتبوا فيها أيضا. هذا جعل شيئا يطعن فيه، وهو أيضا له كلمات هنا وهناك يعني ليست خالية مما يستحق عليها يعني الملاحظة وشيء من ذلك. وضحت الفكرة؟ هو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم ابن علي الطريقي وفقه الله، أراد أن يدرس هذه الشخصية لا من حيث الترجمة وإنما من حيث التجليد، أمرين اثنين: الأول الناحية الفكرية عنده، وهل هو فعلا مغموض في عقيدته مثلا وفي فكره، والثاني سلوكه، هل سلوكه مشين وهو كان من أهل الحلال في السلوك أو لا. وضحت الفكرة؟ فسمى بحثه، شوف الحقيقة هذا جزء ترى من العنوان وليس شيء خارجي، اللي هو معالي وزير البترول الأول في المملكة العربية السعودية عبد الله الطريقي المتوفى عام 1418 الهجرة رحمه الله. شوف: قراءة تحليلية في فكره وسلوكه. ولهذا المؤلف وفقه الله الأستاذ الدكتور عبد الله الطريقي ها هنا عندنا بدأ بمقدمة يرى أنها مهمة، وهو الجانب التاريخي أو كيف كان حال الزمان الذي عاش فيه. وطبعا تكلم أنه من أوائل من ذهب ودرس في أمريكا وأشياء خاصة قضية البترول وأشياء والتعدين وتزوج أمريكية هناك وأنجب منها ولده صخر ثم جاء وطلقها ثم ذهب لما راح بيروت تزوج كان لما راح بيروت استقر هناك ظن أنه منفي وليس كذلك الأمر وتزوج بنت كمال جنبلاطة يعني قصة طويلة يعني بيأتي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. المقصود بدأ بناحية تاريخية كيف حال الوضع اقتصاديا سياسيا فكريا اجتماعيا لأنه سيكون له أثر على سلوكه هو نفسه الوزير عبد الله الطريدي. بعد ذلك تكلم عن ترجمة له هو شخصي كشخص هو كيف تربى كيف نشأ شيء من ذلك وانت ماشي. بعد ذلك قسم الكتاب إلى قسمين وهما محل الدراسة، الأول جعله خاص بدراسة فكره والثاني جعله خاص بدراسة سلوكه وجعل هذه هذا الكتاب من أوله إلى آخره. ويقول إنما الذي استدعاه للكتابة في ذلك التناقضات التي يجدها في الحكم على الوزير الأول للبترول المعادن عندنا. هذا هو الجدول، ما أدري والله ماذا خططوها بهذه الطريقة أو بمعنى صح ضببوها لأنها صارت بائخة ما تبان يعني. شوف هذه بدايات تمهيدية عصره وكيف كان ثم بعد ذلك هو نشأته ثم هذا الفصل الأول خاص بفكر عبد الله الطريقي. هذا فصل خاص بفكره، بدأ يتكلم عن عنايته بمصادر تفكيره منهجه في التفكير كذا أسلوبه خصائص ذلك ثم بعد ذلك ثقافته الدينية عنايته بالنصوص وشيء من ذلك. هو يذكر الحقيقة أنه آخر 10 سنين بالذات لما جاء واستقر في الرياض تغيرت حاله جدا حتى نسبة للتصوف، صار صاحب تدين صاحب كذا وصار عرف عنه هذا أصلا. هو يقول لا هو من أول متدين، ذكر من أصحابه ممن كتبوا عنه أنه كان هو الذي يؤذن للصلاة وحيان بالمسجد وحيان هو يصلي بالناس جماعة في المؤتمرات الدولية وهذه الطريقة يعني يذكر هذا. ويذكر له عناية بالقرآن وأشياء ويذكر قصص من هنا وهناك. هو حاول يجمع ما كذب عنه حتى في المجلات حتى في اللغات الأجنبية أتى بها أيضا لأنها ستكون فكرة عامة. شوف بعد أن انتهى جاء إلى هذا فكره موقفه من التيارات الفكرية المعاصرة، والفصل الثاني سلوكه وهو محل سلوك كيف إقامته للصلاة عنايته بالقرآن مراقبته لله في حياته أشياء بهذه الطريقة والحق. ثم بعد ذلك أخلاقه وطباعه ثم شيء من ذلك وصلاقاته وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته شيء من ذلك وأسرية وشيء من ذلك. الحقيقة هو المؤلف الباحث الأستاذ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم الطريقي يعني حاول بجد أن يعني يدافع عنه بطريقة ويبرر ذلك ويحاول يدفع وأن هذه وكذا. جزاه الله خير محمود على طريقته وفعل ذلك، لكن من أخذه بأنه مع أنه بعض ما كتبه الوزير عبد الله الطريقي هو نفسه كتب ملاحظات يعني قال هذا مثلا هذه اللفظة ما تصلح هذه ترى تشيل علمانية. هو يقر أنه كان يدعي التقدمية أنه من القوميين أنه قومي وعروبي واشتراكية وأشياء كان ماشي، بس يقول ذيك الفترة كان لها معاني عندهم غير اللي نعرفها اليوم أشياء من هذه يعني. حاول يبرر لماذا وما وقف فيه أنه خطأ وما قال أنه خطأ، ملاحظ مثل عبارة ما لله لله من القيس هذا ما يحل هذه النظرة العلمانية وأشياء بها الطريقة. المقصود أخونا جزاه الله خير حاول أن يدفع عنه ذلك رحمة الله عليه. الكتاب من إصدار الدار الثلوثية، ترى الكتاب أيضا مليء بالوثائق. هذا ولدي هذا قصة لطيفة. أصله الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المؤرخ خالد بن عزام ابن محمد الخالدي، هو أصلا كان يقول من زمان وأنا أجمع عن تاريخ الدولة الجبرية شيء من المتفرقات، ما وجدت كلاما يشفي في هذا الباب. قدم ماجستير قدم الدكتوراه ثم لما جاءت تدرس ابنته وهو أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة إيمان ابنة خالد بن عزام الخالدي، فأراد تقدم بحث فأعطاها هذا العنوان اللي هو أن تكتب بحثا تاريخيا عن دولة الجبور أو يسموها الدولة الجبرية في منطقة اللي هو الشرقية أو ما كان يسمى قديم البحرين. وضحت الآن؟ فأعطاها فكتبت 3 مباحث أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك انشغلت يقول بقضاياها الأسرية فأخذ هو البحث بعد أن انتهت منه وزاد أشياء وفصول وعاد ورتب كل شيء وأتم الكتابة على البحث حتى أتم سوق هذا البحث كما ترى. فهو كتب اسمه وفقه الله ثم كتب اسم بنتي لأنها شاركت في أصل البنية الأولى للكتاب، وسمي البحث السلطنة الجبرية في نجد وشرق الجزيرة العربية. طبعا ها هنا يا ولدي ها هنا لعله يكون أوضح وهو تتمة العنوان، لاحظ معي تتمة العنوان هذا كامل، السلطنة الجبرية في نجد وشرق الجزيرة العربية دراسة سياسية حضارية، ومحل الدراسة زمنيا ما بين عام 820 للهجرة إلى عام 932 للهجرة أيضا، وهي الفترة التي قامت فيها هذه الدولة ثم انتهت في هذا التاريخ أيضا. وهو أراد أن يذكر هذه الدولة، طبعا جمع لها الجميل أنه في المقدمة ذكر قضايا كثيرة، كيف جمع المواد المراجع التي رجع إليها ما بين عربية وغير عربية، حتى في إنجليزية وبرتغالية، ووقف على الأبحاث، شوف حتى مراجع أجنبية رجع إليها، هذه مراجع أجنبية. أخونا أحمد يقول دائما تشيل هذا عنا بسرعة، لا بأس لا بأس، لأنه نبغى بس يعرفون الناس هذا المحتوى. جعل الفصل الأول دراسة تمهيدية وهي كانت مهمة لأجل الدخول، وهي لمحة تاريخية عن منطقة البحرين قديما، وهي المعروفة يقولون من البصرة إلى عمان، هذه تطلق عليها كانت منطقة البحرين. شوف هذه كاملة تدرج تاريخي إلى أن وصل إلى أيضا نبذة عن بدايات إقامة من كان الحكم، كيف كان سياسيا في هذه المنطقة قبل ما تبدأ دولة الجبور، وانت ماشي إلى حتى دخول القرامطة. طب ذكر هذا من أيام الدولة، الخلفاء الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين ثم من بعدهم إلى دخول القرامطة وأشياء، إلى أن جاء عند الجبور بدأ يتكلم قيام الدولة، ثم بدأ يتكلم عن تراجم لسلاطين هذه الدولة واحدا واحدا، ويتكلم عنهم وأعمالهم وما هم فيه وشيء من تراجمهم. ثم الفصل الثالث خصه على توسع هذه الجبور وصراحة مع القوى الخارجية، وتكلم عن هنا وهناك وصراحة مع العثمانيين ومع الدول الأخرى أيضا، وراحوا هنا وهناك، وهذا شتتهم هو اللي جعل أضعفهم. ثم بعد ذلك نشاطهم داخل البلد، هذا عدد من الفصول، ثم نشاطهم داخل البلد، ثم نشاطهم بعد ذلك لما سقطت دولة السلطنة، ما زال نشاطهم يعرفوا ببعض النشاطات التجارية، وانت ماشي ونشاطهم تجاري اقتصادي وانت ماشي بهذه الطريقة، والكتاب والكلام على أهم المنتجات والبضائع والحياة الاجتماعية والدينية والعمرانية ونظام الحكم عندهم وما نحو ذلك وما صنعوا. وهو أيضا، وعلى فكرة الكتاب أيضا مليء بالصور، خاصة بعضها هذا مثال لبعض هذه ملاحق، هذه عندنا ملاحق، مثلا خريطة أو مشجرة للأسر التي حكمت أو الحكام والسلاطين اللي حكموا المنطقة من آل الجبور، وهذه أيضا بعض الوثائق، وهو قد رجع إلى مجموعة من وثائق المنطقة، قابل بعض الأعيان وأشياء من ذلك حتى يخرج ببعض الوثائق الأسرية، وشيء من المخطوطات والمجلات، وهذه نماذج لبعض ما يوجد بقي من آثار هؤلاء، يعني هذه السلطنة يعني في وقتهم، بعض الآثار الباقية وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذا ولدي عبارة عن جمع، أما المجموع له فهو كاتب عرف أنه كان له دور في إنشاء مثلا جريدة القصيم، وكان رئيس تحريرها الأول، ثم سار رئيس تحرير أيضا مجلة الجزيرة، جريدة الجزيرة أيضا، وسار يكتب في عدد من الجرائد والمجلات داخل المملكة وخارجها. وهو أراد بعد ذلك وأكثر ما يكتب في القضايا الاجتماعية الاقتصادية التربوية السياسية حتى يكتب فيها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك قام ابنه وجمع له المقالات التي نشرت في المجلات خلال مدة طويلة من حياته، فجمعها في هذا المجلد الذي سماه الدر والياقوت من إرشيف مقالات الأديب الشيخ ناصر بن سليمان العمري في الصحف السعودية منذ عام 1370 للهجرة إلى عام 1405 للهجرة. وضحت؟ يعني قرابة 35 سنة. طبعا هو كان شاعر، هذا لو كنت أملك قدرة لفرشتها بالدر والياقوت من أموالي، طبعا الدر والياقوت أخذ من هذا البيت، هذا بيت لنفس العمري رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه. ثم مقالات أدبية اجتماعية تنموية قام بجمعها ابنه أخونا الحبيب الأستاذ ماجد ابن الشيخ ناصر بن سليمان العمر. طبعا بعد ذلك هو وحد بين، جعل كل ذات الموضوع الواحد تحت فصل واحد، عندك الفصول، ففصل جعله خاص بالقضايا العربية والسلمية، فصل المقالات تتكلم عن المجتمع، وفصل جعله خاص بالخدمات العامة، وفصل ما يتعلق بالاقتصاد ببريدة بالصحافة والأدب، وانت ماشي يجمع النظائر بعضها الى بعض ويكتبها. طبعا مين جميل ما صنع انه في كل مقال ياتي بصوره المقال، هذا اول حتى تعرف كيف يعرف الاخوه صوره المقال محل النشر اين هو، ثم هنا اعاده الصف من جديد مع مراعاه التصحيح والتقويم وعلامات الترقيم كما ترى، وفق الله كل مقال ياتي بصورته، لانه حيث نشر في المجله أين نشر، وهذا هو المقال، الكتاب كله على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة وفقه الله، والكتاب في جزء ضخم من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذا سلمك الله كتاب آخر يؤرخ الحركة الثقافية الأدبية التي حصلت عندنا في المملكة وآثارها تطاولت إلى خارج المملكة، وهو ما كان يعرف قديما بالمجالس الأدبية، وكتبوا من كتبوا الأصبهاني صاحب الأغاني، والراغب أيضا تكلم عن هذا في محاضرة الأدباء، وغيرهم أيضا تكلموا المجالس التي كانت في عهد الخلفاء والوزراء من قديم، صارت تعرف مجالس الأدبية. ثم بعد ذلك صارت تقام ندوات أدبية، صار لما جاء للعصر المتأخر صار ندوات أدبية، ثم صارت بعد ذلك أطلق عليها وأول ما أطلق في مصر الصالونات الأدبية. هذا تدرج تاريخي لكل اجتماع تدار فيه قضية أدبية معينة. وضحت. هو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن عبد الرزاق القشعمي وفقه الله، باحث مؤرخ للناحية الإعلامية والأدبية، معروف له قرابة 50 كتابا يا ولدي في هذا الباب، ما شاء الله تبارك الله، ترى بعض كتب ترى عرضناها وفقه الله. هو أراد أن يؤرخ لحركة الصالونات الأدبية أو المجالس الأدبية، لأنها لم كانت فرادة ثم صارت مقررة من قبل وزارة الثقافة وطلع فيها مرسوم ملكي لتنظيمها وأشياء بهذه الطريقة. سمى كتابه المجالس الثقافية السعودية في المملكة وخارجها. واضح الآن؟ فهو جاء إلى هذه المجالس بداية تاريخيا كيف ظهرت، ثم بعد ذلك كيف تحولت وقرار رسمي، ثم بعد ذلك وعقد هذا القسم الأول مكانه في الداخل، ثم تكلم بعد ذلك عن المجالس التي أقامها السعوديون وهي مجالس أدبية وأقاموها خارج المملكة. المجالس كانت تقام في العراق، تقام في مصر، تقام في لبنان، وانت ماشي بهذه الطريقة ويؤرخ لها ومن كان صاحبها وماذا يدار فيها بهذه الطريقة وفقه الله. لاحظ معي هذا الجانب التاريخي، هذا شوف الندوة، شوف ندوة أدبية، ندوة سأتي لك بعد قليل سأذكر لك طريقة ذكره للندوة وماذا فيها، يعطيك ناحية تاريخية وصفية للندوة كما ترى. بعد ذلك لما بدأ بالندوات الداخلية، هذه مثلا فصل الثاني المجالس الأدبية، انتقلت بعد من ندوات المجالس في مناطق المملكة ومر على مناطق المملكة كاملة كما ترى ما يقام فيها من الندوات. بعد ذلك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وله تجربة في الصالونات الثقافية وأيضا ذكره وقيدها هنا. ثم ها هنا الرابع عندنا المجالس الأدبية التي هي خارج المملكة مما يقيمها السعوديون في خارج المملكة، وتكلم عن مجالس قلتك في البلدان التي ذكرتها لك قبل قليل. وطريقته كالتالي، أنه يأتي للمجلس فيذكر تاريخه عشان يبان للأخوة. هذا لاحظ معي، هذا من بداية الكتاب يأتي هذه الندوة، يقول ندوة أدبية جريدة البلاد السعودية، هذا رقمها وهذا تاريخها، شو عام 1376 جدا متقدم. يبدأ يقول كانت الندوة الذي ليلة أمس كذا، ويذكر لك القضية التاريخية، ندوة وقيمة من حضر، من الحاضر فيها، الموضوعات، والكتاب كله على هذا العنوان، تقييد تاريخي لمثل هذه المجالس الأدبية ووصفي لها حتى تكون بين يدي الباحث شيء من المراجع في هذه. وهذه مجموعة من الوثائق التي رجع إليها، طبعا هو يقول قرأ ما دون فيها حتى لو كانت مصنفات، وما كتب في مقالات وجمعها أيضا واستفاد منها وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الثلوثية بالرياض.
شيخنا، هل توقف عن تاريخ معين؟
لا، هو إلى ما حصل ما ذكر توقف عن تاريخ معين، هو ما وقع تحت يده مما وجده مقيدا موصلا في المجلات وكذا، أتى به وكتبه. ومثل هذا هو يقول الاستقصاء صعب جدا، والكتابة في هذا يحتمل زيادة أصلا على ذلك أيضا، لكن حاول أن يقف وهو باحث طلعة نقاب عن مثل هذه الأمور، لأنه أصلا ما شاء الله تبارك الله ما أخرجه من مؤلفات فيها تتبع تاريخي لمثل هذه القضايا الأدبية والإعلامية تدل على ذلك وفقه الله.
نسألك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة. ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان. فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح. ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وإياكم.
نواصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله بحث كتبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم أبان مي، كتبه عن أحد يعد أول من عرف أنه كان إماما لأحد المساجد التي أقيمت الجوامع الكبيرة في أحد المناطق في منطقة الرويضة، وهو الشيخ، شو هذا عنوانه، الشيخ علي ابن محمد آل أبان مي، المتوفى عام 1225 للهجرة رحمه الله. شوف مكتوب إيش، إمام جامع الرويضة بسدير زمن الدولة السعودية الأولى. والروضة قال تصغير روضة، وهي قد كانت روضة من الروضات أيضا وشيء من ذلك، والروضة اجتماع الماء معروف، يقال روضة سلير، روضة كيما معروفة يعني بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم أبان مي قال: لا يوجد كلام عن هذا الأثر الشخصية في الكتب والمؤلفات. طيب فين استخرجها يا ولدي؟ استخرجها من طريقين: الطريق الأول الوثائق الموجودة عند الأسر، والطريق الثاني مقابلة من بقي من كبار السن والأعيان الذين عندهم شيء من معلومات هذا العالم. وضعت الفكرة، تكلم في نصف الكتاب عن مسألة المدينة والمنطقة وإقامة الجامع فيها، وهو يقول: لا أعرف أحدا أقدم من هذا الشيخ، الشيخ علي محمد بن مي تولى إمامة الجامع وكتبه، وبدأ يترجم له حسب ما وجد بين يديه من الكلام. شوف الوثائق، ما يخلو معلوماته أصلا كلها مستخرجة من الوثائق، ولهذا ما تخلو صفحة من الصفحات إلا وقد رجع فيها معلوماته إلى وثيقة هذه أو هذه، اللي تريد ترجع إلى هذا أو هذا، شوفها أو من الوثائق. وهذا صنيع ممتاز، وهذا طبعا شيء يشكر عليه، جزاه الله خير. وهذه بعض المعلومات طبعا تكلم عن بعد ما جاء عند الشيخ علي أبو نمي، ترجم له ترجمة وبين من هو الشيخ وحياته وأعماله العلمية وطلبه للعلم على من المشايخ طلب العلم، ثم توليه الأذان، وثم توليه شيء من الإمامة وما وبعض الوثائق الملحقة، وفقه الله. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الثلوثية. هذا يا ولدي أيضا كتاب صاحبه ترجم فيه لوالده، وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ فريد بن عبد العزيز الزامل السليم وفقه الله. أصلا والده جاء على كبر والده، جاء عمر والده 60 سنة، ثم بعد ذلك كوالده عمر فوق 100 بسنتين ونصف، وهذا الذي جعل مدة طويلة، جعلته يستفيد من والده في هذه المدة الطويلة. ولهذا يقول: كان فيه حنان الوالد وهيبة الكبير السن وشيء من ذلك. ولذا سمى هذه الكتابة عن سيرة والدي سماها رهبوت ورحموت، يعني رحمة الوالد ورهبة كبير السن. واضح لما تيجي واحد عمره 60 سنة وأبوك تيجي على 60، وين الفرق كبير؟ وضحت الفكرة؟ قال شوف، رهبوت ورحموت حكاية قرن ووحي صحبة لأخينا الحبيب الأستاذ فريد بن عبد العزيز الزامل السليم وفقه الله. الكتاب بدأ فيه من رحلة تاريخية لآل السليم وآل الزامل، لأنه أحد أجداده كان هو أمراء العنيزة، هم آل الزامل السليم، وتكلم كيف ساروا كيف تنقلوا وخرجوا. هذه بعض الوثائق الصور القديمة لمن تجمع بعض أفراد العائلة كما ترون هنا، وهكذا الكتاب أيضا فيه شيء من ذلك. نصف الكتاب ناحية تاريخية يجليها لوالده وترجمة عنه، نصف الكتاب. ثم لما انتهى منها بعد ذلك هذا اللي هو النصف الباقي جعله ماذا شاهده من والده، حتى سماها عنوانها حياة بين يديه وصناعة على عينيه، أو على عين أو على عينه، نعم على عينيه. المقصود أنه هذا الآن ما هو شافه ولامسه من أبيه، مواقف صارت له وأشياء وحكايات، وهذه طبعا بعض النماذج الخطية وثائق الخطية بخط والده. ووالده تنقل في صار يعني من الناس المشاهير والأعلام، وهو يقول يعني ليس هو مثل جده مثلا، ولا لا، كان جده يعني صاحب صيت كبير جدا أيضا في الباب، هذه شجرة الأسرة، وله مؤلف واحد اللي هو هذا في الفصول قديم في مسألة التوقيت وشيء من ذلك. رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذا ولدي بحث صاحبه أراد به أن يكتب كيف كانت التجارة في المدة التي حكمت بها الدولة العثمانية منطقة عسير، سماها التجارة في متصرفية عسير ما بين عام، هذه المدة الزمنية، المدة الزمنية للبحث 1289 للهجرة، وهو الزمن الذي دخل فيه العثمانيون إلى عسير، إلى عام 1337 للهجرة، وهو الزمن الذي خرج فيها العثمانيون من عسير. وضعت الفكرة، هذه مدتهم. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ زهير عبد الله الشهري وفقه الله في هذا البحث الذي قدم فيه مقدمة تاريخية، أراد أن يتبين ما هو طبيعة النشاط الحركي الذي كان، التجارة والاقتصاد الذي كان في البلد، وهو من أهل البلد، فكتب عندنا 4 أو 5 فصول. الفصل الأول خصه بالعوامل التي كانت مؤثرة في التجارة في تلك المنطقة، ذكر عوامل طبيعية وجغرافية وسياسية وتكلم عنها، ثم بعد ذلك تكلم عن الطرق المهمة التي كانت تنتقل بها البضاعة والتجارة والاقتصاد، الطرق البحرية البرية ووسائل النقل وأمنها وشيء من ذلك. ثم عقد فصل للأسواق التي كانت تقام، وقسم إلى أسواق يومية وأسواق أسبوعية وأسواق موسمية، وتكلم عن، ثم تكلم عن بعد ذلك في فصل بالمعاملات التي كانت تجارية التي كانت موجودة في تلك الأسواق، وتكلم عن التجار والسماسرة والعمال وما ونحو ذلك. ثم تكلم بعد عن السلع، والسلع هذه قسمها إلى محلية ومستوردة، وكل واحد يأتي بها وتكلم عنها وكيف تدار وما شيء من ذلك، مع بداية تاريخية مهمة جدا قدم بها بحثه، وهو كيف دخل العثمانيون والأسباب دخولهم إلى هذه المنطقة، شيء يشكر عليه لأنه رجع إلى مراجع. في الأخير جعل هناك ملاحق فيها بعض الخرائط بعض الوثائق، هذه شوف هذه بعض الوثائق التي تستخرج بين المعلومات والحقيقة، ورجع حتى لمجلات أجنبية وشيء وأبحاث قديمة، وهذه خرائط وهنا جداول عندنا ومشجرات في القاضي، بعض أيضا وثائق وفقه الله. والكتاب حتى أتى به بعض الصور المتأخرة، الكتاب من مطبوعات دار الحكمي أيضا بالرياض أو مكتبة الحكمي. هذا ولدي أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد ابن محسن ابن محمد القطايري أو القطابري الدغريري، ألف هذا الكتاب، أراد به أن يفرق بين المواضع التي اتفقت في الاسم واختلفت في الموضع، سماه المؤتلف والمختلف. مطروق الباب خاصة عند علماء الحديث، معروف المؤتلف لفظا لكن مختلف حقيقة. شوف، المؤتلف والمختلف من أسماء الأماكن في جزيرة العرب. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن محسن الدغريري قال إنه جمع هذه المادة مما وجده أو يتشابه فيها الأسماء، لكن المحال تختلف عندنا، ورتب على حروف المعجم، على حروف المعجم من الألف للباء. هذا مثاله، مثلا حرف الألف، لاحظ معي هذا حرف الألف، يبدأ مثلا إرم، قال اسمه كذا، قال ويطلق أيضا على كذا، كلاهما طالما منطقتان معروفتان يعني، ويذكره وانت ماشي بعد أم العرب كذا، انت ماشي أبو عريش ويتكلم عنها وبهذه الطريقة حتى انت يمين كتابي كله على حسب حروف المعجم. الحقيقة هو فيه جمع طيب، لكن ليته وسع بحثه بحيث انه يكون فيها إضافة علمية. هذه المناطق اليوم أين هي؟ ما متفج العربية أين هي؟ معلومات عنها، كيف تطور الوضع فيها؟ هل هذا يعني هل هذا ما بعض ما قيل ما قاله الشعراء في هذه المناطق شيء من نسب يعني يجلد ثراء المادة العلمية في هذا الباب؟ ليته كان كذلك، وإن شاء الله يصدق ذلك. الكتاب من إصدارات مكتبة الحكم بالرياض. هذا صاحب مكتبة الحكمي أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن يحيى بن أحمد الحكمي وفقه الله، وهو قد ألف مجموعة من الكتب، جاء إلى يقول منطقة تهامة. منطقة تهامة كتبت فيها كتابات كثيرة. قال أراد لكل باحث يجعل بين يديه معجما فيه من كتب عن تهامة، بس شرطه أن يكتب عن تهامة شيئا خاصا بها يفردها. أما الذي ذكر عن تهامة ضمن يعني من أرخوا للحجاز، من أرخوا لليمن، من لا أنا ما أدخلهم معي لأن سيذكرون تهامة قطعا، لا من أفردها بالبحث. وضحت الفكرة؟ فكل من أفرد من ترجم لهؤلاء المؤرخين وجمعهم في هذا المعجم سماه معجم مؤرخي تهامة لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن يحيى بن أحمد الحكم وفقه الله، صاحب مكتبة الحكمي وفقه الله. ثم رتب هذا هؤلاء المؤرخين على حسب حروف المعجم. والحقيقة الكتاب طبعا كل من كتب أي مكان يعني تكلم عن تهامة، سواء تهامة قال تهامة اليمن أو تهامة عسير أو تهامة الحجاز أو تهامة المخلاف السليماني، هذه أربعة تهامات كلها كانت أطلق عليها تهامة. المهم أن يفرد بالتأليف ويذكر كتابه الذي ألفه، مثلا فلان العقيلي فلان هو يترجم له، ثم آثاره التاريخية التي كتبها في المنطقة. وضحت الفكرة؟ كلها على الكتاب على هذا المنوال. الكتاب مثلا هذا حسن حسين الحكمي هذا الملكاوي، وانت ماشي يترجم لهم ترجمة موجزة، ثم ما كتبه عن هذه المنطقة مفردا وفقه الله. والحقيقة الكتاب يحتمل أكثر من ذلك، ثم الكتاب يحتاج إلى شيء من التصحيح والمراجعة في تصحيفات تطبيعات. هذا سلمك الله كتاب أيضا نشر في مكتبة الحكمي، وهو عبارة عن نوع من بث التفاؤل. أخونا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد رضوان عصام نصري وفقه الله، باحث سوري دكتور سوري، أراد أن يكتب هذا الكتاب، سماه هذا لفظ الحديث، قال أبشروا وبشروا، قال هذا الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذا الطيب أبشروا وبشروا، فجعلوا العنوان من أجل التبشير وبث التفاؤل. قال وجدنا أم قماش مجلس إلا والناس تأتي بالنكبات ومدري إيش وماذا حصل. قال نحتاج الآن إلى بث شيء من التفاؤل، وجمع هذا الكتاب. طريق جمعه هو في طريقته أنه جعل لها عناوين ما في فصول أبواب، يقول حتى أن كل عنوان ممكن تقرأه لوحده مستقل عما قبله وعما بعده. مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويسوق لك هو يسوق ما شيء من الآيات شيء من الحديث يعتمد على الحديث الصحيح والحسنة، ويأتي بتراجم علماء وشيء، ويأتي بقضايا معاصرة يعتمد على التفاؤل والأمل أيضا. الكتاب كله بهذا الطريقة، يجعل عنوان شوفها عنوان معين، ثم بعد ذلك ما له علاقة بما قبل ولا بعد، لكن كله في قضية واحدة صب، وهو بث التفاؤل. الكتاب من إصدارات مكتبة الحكمي بالرياض وفقهم الله. هذا يا ولدي بحث نفيس في أحد في ترجمة أحد أعيان المنطقة. طبعا هو يعد من أوائل السفراء المملكة في الخارج، وهو طبعا معالي الأستاذ عبد المحسن ابن محمد السديري. هذا عنوان الكتاب، عبد المحسن ابن محمد السديري سيرة وتجربة دولية. قد قام على هذا التعريف هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد ابن عبد المحسن العساف وفقه الله، وقد جمع في هذا الكتاب ما حاول يجمعه، بخاصة أن هذا الكتاب عن شخصية رائدة، وهو من أوائل السعوديين تسنموا مقاليد أو مناصب دولية، مناصب دولية، حتى أنه طبعا درس، هو من أول من سعودي يدرس تخصص الزراعة الدولية، ثم هو صار أول رئيس لجمعية التنمية الزراعية الدولية اللي هي إيفاد، وما والمشاريع التي قام بها، حتى شكره من الملوك والأعيان وأشياء، جاب سيرته وكيف تربى وكيف خرج وكيف درس في أمريكا وأشياء، وتقلبه في المناصب وشيء من ذلك. طبعا شوف بان إبان الإخوة، هذه صورة ابن رامية هو فيها، هو أحد هذه، هذا هو المعالي الأستاذ عبد المحسن السديري، هذا هو. وهؤلاء في الداخل قصة هذه الصورة وهؤلاء من هم المجتمعين معه. والكتاب حفيل جدا بالصور والوثائق والاجتماعات لو العدد المعاهدات أو الوثائق التي صورها أو وقعها وكيف أن وفده الملوك ملوك المملكة العربية السعودية كيف وفدوا لعدد من المؤتمرات والدول وأشياء وقضايا. الكتاب مليء بهذه الترجمة. طبعا أخونا الحبيب الأستاذ العساف أحمد عبد المحسن العساف في هذا الكتاب حاول أن يستوعب في هذه الترجمة والحقيقة قسم فصول لكن أقرب ما يكون إلى 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 بث إلى تسليط الضوء خاصة على إنجازات العلم محل السفير هذا السفير السديري. فصل الأول في أسرتي، فصل الثاني في نشأتي، والثالث لما قبل ما يتولى رئاسة الصندوق الدولي، بعد ذلك ما كان عليه من خصال، كيف بعد ذلك تولى رئاسة الصندوق الدولي، ثم بعد ذلك كيف صار رئيسا، خبراته والأعوام إنجازاته وشهادات من شهد له يعني بحسن السيرة في هذه المواضع. طبعا هذا هو مقره لما كان رئيسا لهذه، هذا هو مقره لما كان رئيسا لهذه الجمعية اللي هي مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية اللي اسمها كان اسمها إفاد، هذه هذا مقرها. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن مذكرات. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أو معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وفقه الله في هذا كتب تجربته، تجربة ولدي حافلة، رجل نشأ في سكاكا، كيف بداياته الأولى، تعليمه لما جاء للثانوي وجد أنه يحتاج إلى تعليم أعلى فذهب إلى الرياض، كيف جاء للرياض قال مدينة صاخبة، نحن هناك كنا في مكان هادي، وكيف درس التربية الفنية ثم التربية الفنية، تخيل كان مدرس التربية الفنية ثم بعد ذلك مدرس التربية الفنية صار تقلب في المناصب، تدرج حتى صار وزير سبحان الله. لهذا قصة ملهمة، كيف مدرس التربية الفنية قال حتى بعدين لما أخذ المعهد الفني ودرس 3 سنين رجع لشيكاكا ودرس 6 سنين ثم وجد أنه ما يخارج التربية الفنية، فذهب يطور من نفسه ودخل هنا وهناك معهد الإدارة ومناصب، تقلد حتى صار وزير، في دخل قبلها في مجلس الشورى ثم صار وزيرا. سماها خلاصة الأيام لمعالي الدكتور فهاد ابن معتاد الحمد وفقه الله. والحقيقة كتابه فيه خلاصة الخلاصة، نشأته كيف تدرج واجتماعاته مع صور، طبعا مع صور مما بقي واحتفظ بها أو بقيت عنده، وحاول هذه صورة المكان شابا، هذه أول سيارة حصل عليها، ثم بعد ذلك تدرج إلى أن صار دراساته وأخذ الدكتوراه طبعا، ثم لقاءاته، هذه بعض التشريفات الملكية له وهذه بعض لقاءاته وفقه الله. والكتاب الحقيقة تجربة ملهمة، وهو الذي شجع الكتاب أن ما قالوا له اكتب، واحد مدرس حتى أحدهم كتب مقال سماه معالي مدرس التربية الفنية كذا سماه. الكتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي وفقهم الله. هذا يا ولدي رسالة علمية تعبت عليها المؤلفة الباحثة الفاضلة الدكتورة لطيفة بنت فيصل ابن عبد الرحمن السديري وفقه الله. جدها الأمير عبد الرحمن السديري كان هو أحد أمراء منطقة الجوف أصلا رحمة الله عليه، ألفت هذا الكتاب تريد به حصر المناطق الأثرية في المنطقة، ثم ما هي الخطة لإعادة مرة أخرى ترميمها وجعلها والاستفادة منها سياحيا، فألفت هذا الكتاب سمته أنماط العمارة التقليدية في بلدة الغاط وتأهيلها سياحيا دراسة حالة لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة لطيفة بنت فيصل بن عبد الرحمن السديري وفقها الله. هذه قامت بزيارات ميدانية وتكلمت عن، طبعا هي بدأت بمقدمة فيها ناحية جانب تاريخي لهذه القضية وهي قضية الترميم، هذه مقدمات سمتها مقدمات عمرانية معمارية يحتاج إليها، وبدأت تتكلم عن هذه القضية في العالم كيف هي وخصائص العمران وأشياء في العالم الإسلامي وتاريخ الأمة الإسلامية. الفصل الثاني خصته ببعض التجارب التي قامت فيها من قبل، اختارت في أسبانيا قصر قرطبة الحمراء، في مصر بعض القصور، حتى في الداخل هنا تجارب داخلية وخارجية، ثم استلهمت منها بعض النقاط والمحاور الأساسية في الاستفادة من هذه التجارب. والفصل الثالث هنا هذا تقويم المباني، اختارت ببيت الآل الملحم تقول كان محل الدراسة وبدأت تتكلم عنه وكيف يمكن إعادة ذلك. والكتاب طبعا في هذه طبعا في نماذج، هذه صور أيضا للمناطق الأثرية وتصويراتها وبعض التصويرات حتى جوية، هذه شوف هذه بعض الأشياء التي هي خادمة للبحث وكاشفة له. الكتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي وفقهم الله، هذا ولدي كتاب أراد به صاحبه وأخونا الحبيب الأستاذ محمد بن حلوان الشراري أن يجمع بيبوغرافيا في كل من تكلم عن منطقة الجوف، سواء مناخها، تضاريسها، أهلها، اجتماعيا، أي ما كان، سيكون فقط عن منطقة الجوف، سماه بيبوغرافيا الجوف، ورتبها على حروف على هو الحقيقة رتبها على المعاني، يعني مثلا من تكلم عن مواضيع الاقتصاد في البلدة عن الجوف ها هنا، من تكلم عن الأدب هنا، وانت ماشي الكتاب كله جمع لما صنف وكتب في منطقة. الحقيقة منطقة جميلة جدا يعني ما شاء الله تبارك الله، والكتابة فيها يعني ما شاء الله ما كنت أتوقع عليه، فقط رقم المصادر لو رقمها كنا عرف كم كتاب كتب. وطبعا هذه نموذج من المكتبة العامة الموجودة ترى في 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 هذه تلك المنطقة، وهي المكتبة حافلة بمعنى الكلمة. وفقكم الله، كتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي.
شيخنا الجوف المقصود بها اللي جنوب المملكة،
منطقة الجوف ما هي جنوب، لا شمال المملكة.
أيوة.
شمال المملكة منطقة كبيرة فيها يعني كانت الأصل المنطقة الحاضرة فيها المهمة دومة الجندل، ثم صارت حديثة سكاكة، فعندنا سكاكة ودومة الجندل ومجموعة يعني هي صارت هي وطبرجل كلها هي من أهم المناطق الحضارية فيها. هذا يا ولدي هذا معجم أيضا للأسماء الأماكن الموجودة في محافظة الغاط، وهو بهذا العنوان معجم أسماء الأماكن في محافظة الغاط. قام على تتبع هذا المعجم وكتابة الأسامي وتفسيرها جغرافي، هذا معجم جغرافي جغرافي والحقيقة جغرافي لكن ما هو تاريخ، يعني ما هو حكاية تاريخ ما حصل في موقع، لا لا، إنما فيه بيان وتوصيف الأوضاع الجغرافية التي في هذه الأماكن. قام على تأليفه أخونا الحبيب الأستاذ محمد بن أحمد بن صالح الراشد بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ علي بن عبد الله بن علي المخضب وفقهم الله، ورتبوا الكتابة على حروف المعجم. هذا شوف هذا شاب، هذا مثلا حرف الباء مثاله، تأتي بعد ذلك تدخل إلى الداخل تأتيك المناطق، هذه أسماءها، هذه أسماء المناطق يتكلمون عنها، هي كذا، هي لفلان كذا، خطوط الطول والعرض، هذه شيء مفيدة وأنت ماشي بهذه الطريقة. وأنت ماشي يعني بالكتاب معجم معجم جغرافي، أتبع معجم جغرافي في الأصل عندنا، وأنا أقول ليتم أتبعوه بما يتعلق به مقاضي اللغوية وتاريخية، تصير مرة مفيدة لأنه يصير يحتاجه حتى اللغويين وحتى المؤرخين وحتى لأنه أيوة. بعد ذلك أتوا في الكتاب أيوة في آخره بملاحق، الملاحق عبارة عن صور جوية حديثة للمناطق المذكورة في الداخل، شوف لاحظ هذه كلها صور جوية كلها، إن شاء الله يبالي الأخوة، هذه عبارة عن صور جوية وليتم صوروا أيام الربيع تطلع كلها خضراء. طبعا هنا خرائط وجداول وأشياء، شوف هذه جدائل خروط الطول والعرض وما فيها من أجل تحديد المواضع. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي. هذا ولدي مجلة عبارة عن مجلة محكمة تاريخية، العدد الآدل بين 45 وهي بعنوان أدو ماتو، مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بآثار الوطن العربي عموما، كل ما قضايا الآثار حتى الهيئة الاستشارية والمتخصصين يكتبون ما يتعلق بالآثار ويجمعونه في هذه المجلة. طبعا هذا من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري، مركز عبد الرحمن السديري الثقافي وفقهم الله. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأبحاث فيه وبعض خلاصات المؤتمرات الدولية التي عقدت عن الآثار وبعض المكتشفات الحديثة والكلام عنها. المجلة بهذه الطريقة كاملة. أنا البني ذي شو هذا مثلا يأتي لك بنا هذا مثال، هذا مثال هي قراءات للآثار الموجودة التي اكتشفوها، وهذه قراءات وكيف تكون هي لأي لغة ترجع وبهذه الطريقة. هذا العدد الذي بين يديه العدد 45
وهي مجلة بالعربي هي ولا مشترك؟
لا بالعربي، هي بالعربي وهي محكمة. هذا آخر كتاب عندنا ولدي، وهو عبارة فكرته لطيفة، هذه الظاهر سووا مسابقة وقالوا للشباب اللي عنده كاميرا ممتازة يروح صور لنا منطقة الجوف، أرادوا أن يتكلموا عن منطقة يجعلوا أبناء المنطقة يتكلمون عنها لا بأقلامهم وإنما بتصاويرهم وما يصوروه عن المنطقة، فجمعوا هذا الكتالوج الضخم الكبير وإن شاء الله يبالي الإخوة، هذا الكتالوج سموه الجوف في عيون المصورين، إن شاء الله واضح إلا لا، الجوف في عيون المصورين. شوف يا ولدي هذا المنظر، منظر إيش؟ منظر هذا أصلا منظر بانورامي أصلا كذا مأخوذ، إن شاء الله يبالي الإخوة شوف أصلا كذا، هذا هو المنظر حقيقة، منظر بانورامي لأحد المناطق الموجودة في الجوف في الربيع، وهي أحد المناطق التي تزخر بمثل هذا اللون البنفسجي من الأزهار. وعندنا في الداخل أيضا صور أخرى لمناطق أخرى، بس الإخوة عشان يبانوا أول ما بدأوا وضعوا صورة لأمراء المنطقة من توليهم، من أوائل توليهم. هذه هو صورة أمراء المنطقة والراحل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الزيارات طبعا التي تمت. هذا صورة لأمراء المنطقة من أوائل من تولوا الإمارة اللي أمرت منطقة الجوف ومحافظة الجوف إلى العصر الحديث. عندنا هذه صورهم بأسمهم بالمراحل الزمنية. ثم بعد ذلك هذه كل الكلام، هذه منطقة شيء بسيط، لكن هذه تصوير المناطق الأثرية إن شاء الله يبان معكم يا شباب جماعة. هذه تصوير لها جوي، تصوير سطحي. بعد ذلك المناطق البرية يصوروها، الأزهار، الأنهار، المعالم الأثرية الموجودة كلها بهذه الطريقة إن شاء الله. بس يطلع معايا المنظر اللي هذا مثال، هذا مثال المناظر الطبيعية. هذه الطبيعة، هذا قسم الطبيعة، طبعا قسموه إلى أقسام. هذا قسم الطبيعة. الآن يأتي تصاوير الطبيعة ومن ضمنها المنظر الذي على الغلاف، وهو من أجمل المناظر يصوروها. هذا منظر ثاني البنفسجي، هذا معنا نفس المنظر اللي على الغلاف، وهم اللي اختاروه كأجمل صورة بحيث تدخل على غلاف المنطقة. وانت ماشي حتى الحياة الفطرية التي فيها الحيوانات وما فيها من الحيوانات وشيء من ذلك. هذا مثال، حتى صور السيول والثلج اللي على المنطقة. الكتاب عبارة عن كتالوج تستوحي منه آثار الحياة الموجودة في هذه المنطقة من باب يعني الوقوف على الواقع الحديث. الكتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.